بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الجهة الثانية في حدود موضوع حرمة السب والموضوع المراد هنا من يقع عليه السب يعني المسبوب فلو لو نوضح أو نعبر بهذا التعبير يكون أوضح في حدود من يحرم سبه يعني الذي هو موضوع حرمة السب وها هنا عدة احتمالات فهل أن موضوع الحرمة في السب هو المؤمن مطلقا أم هو المؤمن غير الظالم إن ربما يجوز للمرء أن يسب من ظلمه أو أن يسب من سبه على أقل التقادير بعض الروايات سبقت عندنا البادي أظلام وإلى آخره أم هو المسلم مطلقا أم أنه المسلم والمعاهد أيضا أو غير ذلك مثلا ويمكن مناقشتها في مسائل كل واحد من هذه الاحتمالات يمكن أن تكون له مسألة مستقلة المسألة الأولى اللي هي لعلها أيسر المسائل وأوضحها حجة ولها تأثيرها على المسائل القادمة هي في حكم سب المؤمن مطلق المؤمن وهو يعني المؤمن وهو القدر المتيقن من النصوص أو القدر المتيقن من النصوص المتقدمة التي دلت على الحرمة بل يكفي في إثبات ذلك طائفة الأخبار التي دلت على كرامة المؤمن عند الله وكيف هو يكون له كرامة عند الله ومع ذلك يجوز سبه والطعن عليه الوقيعة فيه هي أكثر من مجرد الوقعة الوقيعة الشديدة يعني والوقيعة تشمل الغيبة لعله التي دلت على كرامة المؤمن عند الله وحصانته المعنوية التي جعلها الله له وأيضا طائفة الأخبار التي دلت على الولاية والأخوة بين المؤمنين وكذا الأخبار التي دلت على حقوق المؤمن وتضمنت يعني بعض الشؤون في هذا الجانب ويحسن أن نختار من كل طائفة من هذه الطوائف بعض الأحاديث وإلا استعراضها بأجمعها لا ضرورة له ويكفي بعضه هو لإثبات المدعى فنذكر من أخبار الطائفة الأولى ما رواه الحسين بن سعيد أو ما عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يكون الرجل مؤاخيا على الدين ثم يحفظ زلاته وعثراته ليعنفه يوما ما أو ليضعه يوما ما وعليه فهذا التعنيف اللي هو ربما مرتبة أدنى من السب وهذا يكون بعد واضح أنه محرم وأن هذا خلاف يعني مقتضى الإيمان فأقرب ما يكون إلى الكفر الإنسان عندما يرتكب هذا العمل يعني يصير على حافة الكفر هو الأمر ربما لا يكون اعتباريا وإنما بيان لحقيقة يعني خارجية لماذا؟ لأن هو طبيعة الإيمان هي تقتضي البناء على محورية الله سبحانه وتعالى في رؤية الإنسان فإذا الله سبحانه وتعالى جعل لأحد حرمة تنتهك هذه الحرمة شلون يصير؟ معناه خلاف المحورية خلاف المحورية يعني البناء على هذه المحورية ربما بسبب تجاذبات الإنسان مطلب نفيس جدا يعني خلاصته هذه بسبب تجاذب دوافع الإنسان وأهواءه وميوله وإلى آخره، هو ترتبك عند الأولويات. فمثلا واحد استفز، هو نفسه كلش مهمة عنده، فمن أساء إليه كأنه الطرف المقابل خرج أصلا بعد ما يستحق الحياة، ما إلى أي حرم. أو شخص ضر في مقام الكسب المالي الحلال، ضر عنده مشتري وأخذ المشتري مالته بشكل يعني قانوني عرفي، تقوم القيامة. شنو السبب؟ لأن هو عنده تحصيل المال هو من أول الأولويات، فالأولويات الأخرى تروح. أو واحد أساء إلى عشيرته، أساء إلى رمز من رموزه، أو تحدى أي شأن من شؤونه، فيمكن أنه ترتبك الأمور. بعض لا، مو مهم عنده هذا الشيء، عنده أشياء أخرى أهم. هو أولى الأولويات شنو هي؟ الإيمان يقتضي ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى. اللطيف هذه النقطة المهمة، أن رب العزة يعرف عباده أكثر من أي شيء. ألا يعرف أو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو مطي جراعات تربوية في هذا الشأن عجيبة لترتيب أولويات. كل ما يصير وقت الصلاة ينادي المؤذن في الناس 4 مرات الله أكبر، مو مرة واحدة، كما لا يكرر شيء آخر. ماذا تفهمون من الله أكبر؟ هو يعني يحدد الأولويات، من أوضح معطياته أنه يحدد الله أكبر. صحيح، أولويته الأولى هي الله. من يريد يصلي أول ما يقول الله أكبر، من يختم صلاته آخر ما يقول بعد السلام 3 مرات الله أكبر. في كل حركة من حركات الصلاة، لو واحد يلتفت كلمة الله أكبر في الصلاة، في كل حركة من حركات الصلاة هي بها تكبير تقريبا، بعد السجود، قبل السجود الثاني كذا، هذا الاستحباب، ثم تسبيح الزهراء أكثر ما فيه الله أكبر وإلى آخره. تربية، لأنه يعني هو هذا التركيز 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 على الموضوع تدريجيا يتربى. بعض الأحيان واحد يعجب أنه بعض الناس هم فجأة يصير عندهم أولويات أخرى، أو هو قد يكون يعجب بالنفسه فجأة يصير عنده أولويات أخرى. شنو السبب؟ هو معناه أكو ضمور قاعد يصير في هذا المجال. هذه الرواية تشير أيضا، تنبه إلى هذه الجهة، بغض النظر عن ذاك المطلب اللي هو قلت لكم جدا نفيس وبيه هواية تفاصيل، أنه أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يكون الرجل مؤاخيا على الدين، وبينهما مؤاخاة على الدين، وهو يتعامل معه بالطريق، بينما هو مقتضى الإيمان ومقتضى الدين ماذا؟ هو أنه يكون هو وقاء له، ناصرا له، درعا له، حصنا له، سترا له وإلى آخره. مو أنه هو نعوذ بالله يصير ماذا؟ منشأ للطعن به. الرواية الثانية في الأخرى فيه مناسب يا عن أحمد بن محمد، ربما هي أدنى من أصحاب، على كل حال الساعة بالكافي على ما هو المعهود. عن ابن محبوب عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال الله عز وجل: ليأذن بحرب مني، أو ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن. فمطلق الإيذاء هو بهذه اللوازم، أنه كأنه يدخل معركة مع الله، حرب مع الله عز وجل. ومن أخطر وأكثر الأسلحة الإلهية فتكا مع العبد، مع عدم تكافؤ القوى، هو الإملاء. وأملي لهم إن كيدي متين. فهو إذا أساء للمؤمن ولم يكون هنالك في مقابل هذا أي شيء يعني في مقابله، الله أعلم شنو النتائج اللي تصير الخطيرة في هذا المجال. وهو مع اعتبار سنده بلا إشكال، السند ما بأي شبهة، يدل على كثرة الإشكالات غير التامة في الأسانيد، لكن هذا ما بإشكال حسب الله، يدل بإطلاقه على حرمة سب المؤمن مطلقا، يدل بإطلاق حرمة الإيذاء على حرمة سب المؤمن مطلقا، يعني ما مختص بصنف من أصناف المؤمن. واضح إن شاء الله. هاي الإطلاق الأولى غير الإطلاق الثاني، بس احنا بعد اللي حرتك فيه الإشارة اختصارا بعد واضح إن شاء الله. إطلاق الإيذاء يدل على حرمة سب المؤمن مطلقا، يعني بلا خصوصية لبعض أصنافه. واضح إن شاء الله. ثلاث، أيضا في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي سعيد القماط، عن أبان ابن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله قال: يا ربي ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمد صلى الله عليه وآله، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. لاحظوا، يعني قضية المؤمن هي قضية مرتبطة بحرمة الله وما جعل له من الحصانة المعنوية، فلهذا أي نزوع لتقييم الأمور على أساس ثنائي أنا وهو، فهو هكذا فعل معي وأنا كذا وأنا ظلم مثلا صار هكي تصرف وياي وهو هاي طريقته وهو مثلا إلى آخره، ماكو هذا هو راح يسوي خلل. أما إذا نظر إلى المطلب بنظرة ثلاثية الأبعاد، أن الله سبحانه وتعالى هو ما هو الموقف، فالقضية يصير مع الله، تعامل يصير مع الله. وهو معتبر سندا تام دلالة على حرمة المؤمن مطلقا، فيدل على حرمة السب أيضا مطلقا ما به خصوصية، وأصالة التطابق، هذا مطلب يرتبط بما سبق، وأصالة التطابق بين السؤال والجواب تكشف عن كون المراد من الولي في المقام مطلق الولي وليس مرتبة رفيعة منه، لأنه سأل عن المؤمن فأجابه عن الولي. لاحظتوا الرواية، قال: يا ربي ما حال المؤمن عندك؟ قال: من أهان لي وليا. لاحظت الجواب، هو ما قال من أهان مؤمنا، سأل عن المؤمن، فهو لابد الجواب يكون عن المؤمن، أصالة التطابق بين السؤال والجواب. معناه شنو؟ معناه أن كل مؤمن ولي، ولا ما راح يصير تطابق، راح يصير جواب عن بعض المؤمن مو عن كل مؤمن، فلابد أن نفسر المؤمن، أن نفسر الولي بالمعنى الشامل لكل مؤمن. بعد مو واحد يقول بلي هذا أولياء الله، وين نلقاهم؟ هذول ذهبوا مع كذا، من يموتون طبعا ذاك الوقت هم يصيرون أولياء، بعدين يصير تبدي مناقبهم تقال يعني وتذكر. هذا مو صحيح، هو السؤال عن المؤمن مو سؤال عن الأولياء، والجواب هو أعطى المؤمن عنوانه يعني بناء على التطابق بين السؤال والجواب سنعرف أن كل مؤمن هو ولي، وهذا يتناسب مع ما ذكرناه سابقا من مراتب عنوان الولي، وأن المرتبة العامة منه خلينا نقول المرتبة الدنيا منه هي تنطبق على كل مؤمن، كما يستفاد من قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. ويصلح بناء على ذلك،
الله وليهم،
اي شنو الفرق
يعني على بالمعنى
شنو يعني ما صار
يعني عده معان الولي
كانما يختصهم سيدنا فتيوان شو قربته
لا ما هو
الاولياء مختصهم
كانه بالنتيجه هو اولا خذيك الروايه السابقه ايش تحدثت تحدثت أنه هذا هو الله يعني وليه وهو الولاية هي أصلا أمر طرفين، فإذا صارت بين الله وبين عبده إيش راح يصير؟ هو راح يبقى العلاقة هي علاقة عمودية، الله سبحانه وتعالى إيش راح يكون؟ هو الولي اللي هو من موقع الغنى واللطف والرحمة، والعبد هو يكون وليا لله من موقع الفقر والحاجة والعبودية، ما راح يفرق من هالناحية شيء حسب الله، يعني بحسب الظهور هكذا.
يعني سهلنا علي ولي الله.
بلي.
والمؤمنون نفس.
الله ولي الذين آمنوا بعد خوفهم. أكو فرق. علي عبد الله. علي عبد الله لولا. إيه
فيجي على معنى العبد.
لا أنا أريد أقول أنه هي الولاية، ما إحنا كنتوا بالدرس السابق ذكرنا قلنا الولاية مراتب صحيح، فهو بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه هو على المرتبة العليا الذي أصلا به يعرف المؤمنون، يعني المرتبة العليا من الولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزلت فيه آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. بعد هو فش راح يصير بعد هذا؟ هو انطباق العنوان عليه لا يمنع من انطباق العنوان على بعض الآخرين ممن هم تشبههم الولاية العامة لله، مو هاي الولاية المرتبة العليا منها.
ما تكون صفة يعني مميزة إلى منه، حتى بعض الرواة إنه مطلوب الشهادة لعلي بالولاية والأمرة.
نعم.
فبعد إذا أشهد أن علي ولي الله وهو هذا الصفة مشترك بها مع الناس، ليش يعني تطلب أن يشهد له بها؟
فلا بد يصير المراد بمناسبة الحكم والموضوع المراد بها ذلك المعنى الأرفع للولاية بعد النبي صلى الله عليه وآله، اللي هو يجعله في موقع يعني الولاية أيضا لخلق الله، يعني أنه هو يكون وليا لخلق الله من حيث قربه من الله عز وجل.
مثل
أنه
وليكم الله ورسوله.
بل واضح إن شاء الله. وعليه فيصلح هذا الحديث مؤيدا لما تقدم قريبا في رواية المعلى بن خنيس اللي كنا نقول أنه قد يكون هي تشمل مطلق المؤمن ما تشمل المطلب اللي بيناه بالدرس السابق. الرواية الرابعة الصدوق في الخصال قال حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. هذا أيضا حديث معروف. وعليه يتحصل من هذه الطائفة حرمة سب المؤمن مطلقا سواء كان ظالما للمسبوب أو غير ظالم، فيؤخذ بها ما لم تقم قرينة على خلافها. يعني المقتضى صار تام عندنا لحرمة سب أي مؤمن، إذا أريد نستثني نحتاج دليل، ولا هذا هو مقتضى تام لحرمة السب على كل التقادير، حتى الفاسق حتى شارب الخمر حتى إلى آخره صحيح. ومن أخبار الطائفة الثانية، الطائفة الثانية اللي قلنا اللي هي الطائفة الثانية من طوائف المؤمن، يعني من طوائف حرمة سب المؤمن مطلقا اللي قلنا طائفة الأخبار التي دلت على الولاية والأخوة بين المؤمنين، الولاية بين المؤمنين، فالسب هو منافي للولاية. بعد هذا خب ذاك البحث بالمسألة القادمة أو اللي بعدها لازم نبحث صحيح. عندنا مسائل أصلاً، عندنا روايات خاصة بالسب نفسه لازم نبحث إن شاء الله. من أخبار الطائفة الثانية اللي هو قد يكون أيضاً بجهة ترتبط بالطائفة الأولى لكن هو هناك مناسبة واضحة للطائفة الثانية، ما في الأمال عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إبراهيم والفضل الأشعريين، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهم السلام. قال: أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن تؤاخي الرجل على الدين فتحصي عليه عثراته وزلاته لتعيبه بها يوما ما. أصلا هذا المضمون يشبه مضمون الرواية الأسبق يعني اللي الأولى التي ذكرناها. والمهم هذه الرواية احنا نأخذها كشاهد من حيث أن الأخوة تمنع من السب، يعني الأخوة هي مانع شرعي من السب بحسب ظاهرها أنها تمنع من سب المعنى. الرواية الثانية ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد.
موضوعية للأخوة وبعض الأخوة تكون بين المؤمنين.
أي هو عن الأخوة الأخوة الإيمانية نقصد، إنما المؤمنون أخوة.
أقصد يعني هكذا تندرج بطائفة.
إيه مو إحنا عدنا طائفة الله سبحانه وتعالى جعل حرمة للمؤمن من قبيل أنه هو أهان لي وليا كذا محاربتي، هذا مضمون، هذا المضمون هو يدل على أن هناك حصانة بشكل. عندنا طائفة ثانية الله جعل الأخوة بين المؤمنين، عندما جعل الأخوة بين المؤمنين هذه الأخوة هي صير مانعة من الاعتداء بالسب عليهم، يعني مقتضى الأخوة هو هذا.
تندرج تحت أن أمون هو حرمة
المؤمنين طبعا تندرج، ما أنش
يعني موضوعية الأخوة ما ظهر يعني
النتيجة هي في عنوان طائفة ذيك مباشرة تدل على أن الله هو جعل له حصان، هذه تدل على الأخوة فتدل على هذه الطوائف، هكذا هي تقسم. بالنتيجة عندنا جامع مشترك اللي نوصل خدمتك. يعني شنو
الأخوة مقام الأخوة يعني الله أنزل عز وجل يعني العلاقة بين المؤمنين كالأخوة النسبية؟
نعم.
فمن هالباب يعني نستشف أنه عظيم حرمة المؤمن، عظيم التعدي عليه.
إيه صحيح. فبعد بأفدادها شنو؟ ما فهمت قصدكم شنو؟
يعني قصد أنه مثلا من على كل طرف الباري من بين أنه حق المؤمن وكرامته والعلاقة القوية بيناتهم يعني بين الآيات والروايات.
نعم.
راح نبين انه بالمقابل انه اللي هو السب والاهانه تمنع من هذا الحق اللي اوجبه
الباري. اي فهو احنا مره نثبت القضيه من حيث ان الله هو اوجب له حق بغض النظر عن العلاقه بين المؤمنين، ما منظور بين العلاقه، الله جعل للمؤمن هذا مثل ما جعل للكعبه حرمه، جعل للمؤمن حرم. هذا شنو هنا شلون نفهم من عند دخلناها بالطائفه الاولى. عندنا طائفة ثانية شنو هو مضمونها؟ مضمونها مبني بمحورية وهي محورية الأخوة، أنه ما دام هناك أخوة وموالاة بينهما أن المؤمنين لابد أن تكون بينهما أو بينهم أخوة وموالاة، فهاي الأخوة والموالاة هي بطبيعتها دالة على المنع من السب، وإلا كأنه السب خلاف مقتضى الأخوة والموالاة. عدوان، السب بعد واضح أنه عدوان، فعدوان شديد، هذا العدوان الشديد ما ينسجم ويا الأخوة. شلون هو أخوك و فإما أن تكون أخي بصدق وأعرف منك غثي من سميني كما هذا الشعر المعروف، وإلا فاطرحني، يعني ماذا يعني أنه بعد تركني بعد مو أخوة يعني، واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، يعني ما ينسجم ويا الأخوة، يعني هو طبيعة الأخوة هي هذه. الرواية الثانية في هذا المقام ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبد الله عليهم السلام قال: كان أبو جعفر صلوات الله عليه يقول: عظموا أصحابكم ولا يتجهم بعضكم بعضا، تجاههم يعني ضد طلاقة الوجه يعني البشر في وجه المؤمن، ولا تضاروا، يعني لا يضر بعضكم بعضا. ولا تحاسدوا وإياكم والبخل، كونوا عباد الله المخلصين. فعظموا أصحابكم ووقروهم، ولا يتجهم بعضكم بعضا. هذه ظاهرها الإلزام، فكيف بالنسبة إلى ماذا؟ إلى السب وأمثال ذلك، يعني الإهانة. فهي من قال أصحابكم، يعني ماذا؟ يعني هو دلت على أنه هذه الخصوصية الارتباط بنا من هذه الجهة، أنه تفرض بعض الحقوق وبعض الخصوصيات اللي هي ناشئة من العلاقة بين المؤمنين أنفسهم. هي علاقة الموالاة والأخوة، ونسميها الصحبة، أصحابكم هنا نعبر عنها، هي تؤدي إلى معنى واحد. ثلاث، ما تضافر أو تواتر من مضمون أن المؤمن أخو المؤمن. عندنا روايات كثيرة بعضها تقول هكذا لأبيه وأمه، يعني كأنها تؤكد على أن درجة الأخوة عالية. إن بعض الأحيان يصير أخ من أبيه أو أخ من أمه، كأنه يصير الأخوة أدنى رتبة، هو يبين أنها أعلى. هو اللي هو ليس من أبيه وأمه بهذا المعنى، لكن هو بيان كأنه تشبيه بالأخوة العالية النسبية، يدل على أن الأخوة الإيمانية هي أيضا بدرجة عالية. وهنا روايات كثيرة ربما تكون متواترة، إذا واحد يريد يحصيها كثيرة جدا، وبعضها أسانيدها معالية. نعم، كتاب والسنة. أحسنتم، في الكتاب والسنة. بعد إحنا الآية هي المفروض تصير هي في بداية الكلام أصلا، تثبت بعدين نذكر الروايات. ومن الواضح أن الأخوة المعنوية الإيمانية تتنافى مع السبب. الرواية الرابعة ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب. هذا محصل الظاهر السند همتان، يعني ما بشبهة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب. ومن الواضح أن الطعن على أحد، انتهت الرواية، سندهم قلنا تام وما بشبهة. ومن الواضح أن الطعن على أحد وسبه مناف جدا للنصيحة عرفا، التي هي بمعنى الخلوص. أن النصيحة خصوصا من قال في المشهد والمغيب، بعد ماكو احتمال نفهم من عدها يعني إزداء المشورة الإيجابية وإلفات النظر للمصالح مثلا اللي تخصه، لهذا معنى النصيحة البدوي اللي أنا يخطر في بال. بينما لا، النصيحة ظاهرها ماذا في المشهد والمغيب، يعني ماذا؟ يعني أن يكون خالصا له، أن يكون يعني صافي معه، مخلص معه. إيه؟ أن يمحضه بهدي. فالنتيجة أنه النصوص وافية لإثبات هذا المضمون، وقلنا أنه هذا هو واضح، إحنا خلي يصير هذا ثابت عندنا أساسي. بعد هذا عندما ننظر إلى النصوص الأخرى حتى نلاحظ أنها مثلا تصلح لأن تكون مانعا من اقتضائه، مخصصة له، مقيدة لإطلاقه، إن شاء الله يأتي الكلام في بقية المطلب. والحمد لله رب العالمين. بعد مو هي مسألة أخرى، هي هم تجي موفرناها بالبداية. لا، أول شيء المؤمن، ثم نشوف خصوصية المؤمن، ثم نشوف المسلم. ربما بعض الروايات أيضا تدل على أنه المسلم مثلا، أنا هذا اللي في ذهني، أنه حرمة عرضه، عرض المسلم من يكون محترم. شلون واحد يسبه؟ لأن هو العرض مو إلا بمعنى الإساءة مثلا إلى أهله ونسائه وذويه بهذا المعنى، عرض عن كرامة حسب الله. فإذا هو كرامته محفوظة، شنو واحد يسبه؟ يريد له
أدلة بالغيبة على حرمة المسلم.
أي
يعني بالبداية. Thank you.
فإذا ثبت هذا قد يصير هو واحد من الوجوه، إذا هي الغيبة محرمة فقد يكون السبع أو لا عرفا منها، بس كون ذيك الأدلة تصير واضحة يعني. بس شلون نجمعها مع أدلة البراءة مثلا؟ يعني هذه المشكلة، براءة وكذا. بالنسبة لبعض المنحرفين يعني، نعم. يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب. يعني هذا قد يكون تدخل بالله
حقوق المؤمن.
مو هي هذا تعبيد المؤمن على المؤمن كلش بإيحاء أخوي، ما أدري بس الأخيرة. أصحابكم هي هم أيضا بيها يعني معنى الأخوة. الثالثة بالطائفة السابقة، بني بخدمتكم. بني نرجع إلى الولي، يعني هاي اللي سألت عنها خدمتكم.
قال لما بصري النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب ما حال المؤمن عندك؟
قال يا محمد صلى الله عليه وسلم: وليا فقد بارزني بالمحاربة.
طبعا انت مو في مقام بيان شنو المعنى بهذا، بس انا هسه بقول يعني مثلا الاصابه يعني البيت مثلا من ظلام هذا يعلم
منه، وهذا من اشد مراتب.
فما شفنا شيء يعني مثلا رب العالمين سوى ولا الظالمين.
لا هو احنا ذكرنا انه بالنتيجة هو عندما ظلمت هو كان ينصرها، لو لا لم يكن هو يعبأ بها. النصرة اي نصرة بعد مراتب، اكو نصرة مباشرة بمعنى رد العدو على رد يعني على ادباره بحيث ازهاق روحه وكذا. بس مثلا انت شلون تفهم انا لننصر رسلنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ شلون تفهم بلي؟ احسن. فمعناه الناصر معناه انه الله يكون معه، يآزره، يعطي القوة، هذا النحو من النصر. وأيضا يختار له ما هو صلاح له، ولو بأنه هو يتحمل كثير من البلاء في الدنيا، ولكن هو هذا يكون أصلح إلى درجاته الأخروية. إن لك درجة لن تنالها إلا بالشهادة، ممكن. فهذا هم أيضا هو في حال نصر له. بلي لا، مرة تأجيل. أنا أفهم النصرة مباشرة، وهو التعبير هم ما تقال أسرع، هو هذا اللي قاعد يسأل عنه. فإحنا بعد ما نفسره بالتأجيل نفسره بأنه مراتب النصرة مختلفة. احنا عندنا جهات عديدة بالنصرة، واحدة من عندنا انه يربط على قلبه بالصبر، صحيح لون. حتى احنا مثلا عندنا في رواية الحسين عليه السلام في وصيته لأخواته والحوراء زينب قبل يعني اللحظات الأخيرة قبل السبي: واعلموا أن الله ناصركم أو حاميكم وناصركم. فالسبي ما حماهم من السبي بهذا المعنى، بس هو يبقى هنالك خصوصيات. أولا هو قد يدفع عنه بعض ما يريد الأعداء من زيادة في الظلم، هذا محتمل. وأيضا هو يعطي قوة إضافية، يعطي مرتبة وحظوة، يختار له ما هو أصلح له. عندما يختار له ما هو أصلح له هذا منصرة.
يعني هو
ما هو أصلح له في صراعه مع عدوه، هو هذا مو نصرة، ولو شهادة يختار له الشهادة، هو الشهادة تصير أصلح إذا واحد الله يريد يخذ له حرمة من الشهادة مثلا، أو يحرمه من بعض البلايا اللي هو قادر على صبر عليها وتصعد،
أو يتراجع عن الهدف
يحفظ إيمانه، يعني يحفظ قوته. يومن واحد يجي الساعة كل اثنين مع يعني جيشا في معركة، فأنت من تجي تسند أحد الجيشين ما تكون ناصر له تطي إسناد في المعركة، ما تكون ناصرا له وأنت تكون ناصر له، بس مو بالضرورة أنه أنت عندك قدرة أنه تغير معادلات المعركة بلحظة بقرار واحد ضغطة زر مثلا. فهل أنه إذا ما فعل ذلك ما تعد ناصرا له؟ لا، هم تعد ناصرا، بس ذيك النصرة ما اخترت، خصوصا إذا كان عدم اختيارها ناشئ من أنه هذا ليس صالحا لهم. ما هو لينظر للأمور، لينظر للأمور نظرة بعيدة، سهل تفسير الأمور عنده. إيه يعني هو بعيدة تامة يعني للأخير. مثلا كان عندنا هكذا رواية، تشوفوا أخذوها بنظر اعتبار ويا هذا البحث، كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا بين أصحابه فضحك، فقيل له مما تضحك يا رسول الله؟ قال عجبت للمؤمن إن قرض بالمقاريض كان خيرا له، وإن أعطي الدنيا ذهبة حمراء كان خيرا له. كأنه هذا مضمون الرواية، سأنا خاف اشتبهت بالتقديم تأخير، فهو من يقول خيرا له، هذا هو يختار له ما هو خير له. فإذا لا يريد يسلب توفيق اللي هو قلنا هذا من حرمان الكذا، فيصير الأمر هواي خطير، يصير أخطر علي، وبعد هذا بعيد عن الله، يطرده من ساحة رحمة، ما ينصره، ما يآزره.
ليش ما يآزره إذا هو مثل المياه
سيدنا إذا وقع في المعصر؟
لا أقصد هذا بديل، يعني أريد أبين أنه نعوذ بالله إذا واحد حرم نصر الله، إذا حرم النصر إيش راح يصير؟ يبقى بلا ناصر، بلا ناصر.
فمثلا واحد يقدر يقول أنه هو ينجح بهذا البلاء،
طبعا هذا من أعظم النصرة،
وإخاذك في الذنوب
هذا من أعظم النصر.
نصره هذا من يعد نصره،
بل عدنا
يستحق النار.
كفى بك شفاء لغيظك من عدوك انه يعصي الله فيك. واي معنى لطيف، كفى بك شفاء لغيظك من عدوك انه يعصي الله فيك، لأن هو هذا الذنب هواية أعظم من ما أنه مثلا يجرح أو يسفك دمه أو كذا، هو كون أنه يذنب وهذا ذنب بسببك، هو هذا يعني أعظم شفاء لغيظك منه، لأن هو أسوأ شيء بالنسبة له هو هذا، هو قاعد يقع به. واضح شلون؟
الذنوب التي تحبس الدعاء هذا ابتلاء
لعقوبة. هم شنو مقصود الفرق بين ابتلاء والعقوبة؟
يعني
ابتلاء يعني أكو امتحان،
اكو ابتلاء بالمعنى العام واكو ابتلاء بالمعنى الاخر،
هو امتحان. لا، ما هو يبدو انه من عندما نقول تحبس الدعاء يعني هي كأنه أثر عقابي، يعني بعد من رحمة الله، يبقى تأجيل الاستجابة وأمثاله، هذا قد يصير ابتلاء، قد يصير بحسن أمر حسن كذا، مثل الأثر الوضعي، وهذا من فسر محض ابتلاء. نعم، هو أكو فرصة، هو عامة للإنسان، هو ما دام عنده مجال أن يتوب وأنه يتخلص من الذنوب فهو في ابتلاء، في امتحان بالمعنى العام، أحسنت. أما هو نفس هذه الحيثية، هاي يبدو حيثية يعني من سنخ أقرب للعقاب أو الأثر الوضعي، مو تدرون إحنا عندنا عقاب وعندنا أثر.
يندرج يعني تحت الاستدراج وهو الابتلاء بالمعنى العام، ولكنه بالتالي سنخ عقوبة.
يتصادق مع الاستدراج، مو هذه جهة أخرى غير جهة الاستدراج، يتصادق هذا يصير من
مصادق، ولكن ابتلاء بالمعنى العام
يصير من مصادق الاستدراج. يعني قد يصادق، وإلا بعض الأحيان هو يستجيب دعاء قد يصير استدراج.
المستدرج عادة كل ما يعصي تأتيه النعم لتلهيه عن الاستغفار، هيك تعبير الروايات. وهذا سن عقوبة ولكن ابتلاء بالمعنى العام. شو نقدر نقول جماعة؟
لا أسأل، هو السؤال عن من؟
عن
بعد ذاك انتهينا من عنده؟ هذا فد مطلب ثاني.
هذا مو مثلين ولا؟
مثل من جهة ويختلف عنا من جهة أخرى.
من حيث أنه ابتلاء بالمعنى العام أقصد هاي الحكي.
نعم.
وأنه من سلخ العقوبات. لأن
هو خو الاستدراج من من أشد ال يعني ال العقوبات. الاستدراج هو من أشد العقوبات.
بس يطلق عليه.
بس هو من جانب آخر هو يمكن أن يصير ابتلاء نتيجته عادة تكون فاشلة، لأن باب مكر الله. يمكر به هو لا هو هو يقعد فرصة بعده مبتلى، بس مثل يبتليه بما لا طاقة له به ما يقدر يطلع من 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 هذا البلاء. فمن ما يقدر يطلع من هذا البلاء يصير يقولون أنه عبد الملك بن مروان، هاي مذكورة بالتاريخ بعد ما نجي دقيقة، أنه كان هو من أهل التعبد والزهود وقراءة القرآن وكذا، بمجرد ما بشروا قالوا له والدك مات مروان وانت صرت الخليفة، فالقرآن سده وقال له هذا فراق بيني وبينه. هذا شنو من استدراج؟ شنو من استدراج؟ نعم
يعني
دعوته
ومع الحمد فلا هذا إيه. استدراج
صحيح إيه
ما مع الحمد
فلا. ما هو الحمد بين كلام السيد؟ الحمد ربما هو درجته اعظم من الصبر. الحمد بعض النصوص يعني يبدو منها أن مقام الشكر والحمد أعظم من مقام الصبر. مع أنه الصبر أصعب من الشكر والحمد، لكن الحمد أرفع. الصبر يعني مسك النفس وكذا، الحمد يريد لدرجة معرفة أعلى. ربما هذا من شواهد أن المعرفة هي كلش أساسية في بناء يعني الشخصية.
يكتب يعني راضي من الراضي
طبعا. كلام الرضا يعني مرتبة. لا غير الرضا إيه غير لا 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 هو أقصد مو على البلاء. لا لا واحد الله ينعم عليه بما هو يعني يأنس به أهل الدنيا. مثل ما هو ذكر الرواية السيد. فهذا من رب العالمين ينعم عليه. ايش راح يصير؟ انعامه عليه مع شكره يجعل مرتبته اكثر من المحروم الصابر. مع انه احنا بدوان نشوف المحروم الصابر كانه هذا به صعوبه اكثر. هي القضيه مو بس تقاس بالصعوبه وانه بالشده، وانما هي تقاس بربما درجه القرب من الله عز وجل. هو نفس التنعم والاحساس مره بحثنا عن الشكر مفصلا في بحوث الاصول بالبدايه اذا تذكرون، يعني كنا دوافع وجوب الطاعه كنا بحثنا عنه، فذكرنا هناك روايات الشكر كثيره، وهل أن الشكر يوجب يعني يحقق وجوب الطاعة لو لا؟ لأن كان أكو روايات تدل على أنه يكفي في الشكر أن يقول الحمد لله رب العالمين، وبعضها تقول أن يعرف أن هذا من الله إيه ولو قلبه. فقلت إن نقول أنه شلون هذا بعد وين وجوب الشكر؟ هو الشارع أسقط وجوب الشكر، اكتفى بهذا. كان أكو إشكال يعني هذا، بعدين بحث مفصل هو صار الله يبارك.
رواية ثانية هذه أمدني أشوف يعني مواكبات للحدث.
نعم.
يعني هاي الرواية مثلا بالأمالي اليوم الصادق السلام
صلوات الله
عليه يقول قال من أخرجه الله من ذل المعصية إلى عز التقوى أغناه. أغناه الله بلا مال وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا بشر. ومن خاف الله عز وجل أخاف الله منه كل شيء. ومن لم يخف الله عز وجل أخافه الله من كل شيء. أسأل أقول يعني هسه خوف هاي مخافة الله الموجودة عند المؤمن. نعم أكو بعض الرواة يقول مع الإخلاص تقرن إلى هذا الخوف. فأقول شوان المؤمنين شو هم مبتلين يعني ما حد هم خايفين من الناس اللي ذولاك الآخرين. يعني مجابينهم يعني ظالمينهم. هو المؤمن هو الخايف مع إيمانه.
هذا الارتباط بتفسير قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هي من أهم الأمور التي تخفف الخوف. والإنسان طبيعته الخوف منشأ هو يعني التأثر باحتمال الضرر، صحيح بمراتبه. فهو من أهم الأمور التي تخفف الخوف أنه يصير عنده أمر مخوف أكبر بحيث لا يعود يعبأ بالأمور الأخرى. تهون عنده مثل خلنا نضرب مثال واحد هو يخاف من الظلام، يخاف من الظلام. فإذا هو صار قرار أنه تجرى له عملية جراحية خطيرة ربما نسبة النجاح بها 50%، وهاي غرفة العمليات أيضا مظلمة، فهو يصير همه هذا الخوف من الظلام، وهذا بعد ما يعبأ به أشبه بالجرح يسكنه الذي هو أعلم، ويصير همه متعلق هناك أنه هو شلون يتخلص من ذاك البلاء الخطر الأكبر، فبعد ما يعبأ بهذه الأمة. فإذا مثلا شخص هو كان يخاف أنه هو ما يؤدي تكليفه، لأنه إذا ما أدى تكليفه يدري شنو تبعات القضية، فشدة خوفه تخلي بعد مو هو يهتم أنه مثلا واحد شوية تجاوز عليه، واحد قال فرد كلام مدرسية إلي، واحد ضربه، واحد جرحه، شنو أهمية هذه القضايا؟ المهم هو في سلامة من ديني يا رسول الله، أفي سلامة من ديني؟ قال نعم. هذا في التجلي من تجليات هذه الحالة، أنه شدة الخوف من الله تلغي أو تضعف جدا الاهتمام بالأمور الأخرى المخوفة. ينقل الصغير أمير المؤمنين ذاك بعد في عالم عظم صلوات الله عليه يعني. أنه السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله أو واحد غيره ما أدري، فد واحد من كبار العلماء سمع وصل خبر أنه ابنا قتل، فهو كان هم أنه ابنه يمكن أن كان يقدر يدافع عن نفسه لولا نخاف قصر بالدفاع عن نفسه يصير عليه إثم. فمن عرف أنه مثلا ما كان يقدر يدافع عن نفسه خلص فجأة انقتل، يعني ما عدى تقصير من هذه الناحية، هو ارتاح. يعني هم الأكبر كان أنه لآخرة ابنه، فهذا ربما في آخر حياته يصير مذنب. تدرون خطير واحد في آخر حياته يصير مذنب، يصير ربما ما يتوب بعد من الذنب أو يغفل عن التوبة أو ما أشبه ذلك من الأمور. فش يصير هم أنه هو مثلا هذه المشكلة الفقهية اللي هو في ذهنه بعد هاي دقة الفقهاء والالتفات إلى جهات التكليف. فبمجرد ما عرف أنه هو ما كان عنده مثلا قدرة، أنا يا ليت أتذكر منه اللي هو صاحب الشأن يعني
أذكر مرة ذكرته
ولي عليكم السلام ورحمة الله. نعم منو؟ لا مو سيد أبو الحسن رحمة الله عليه، يقال أنه ابنه أثناء الصلاة قتل، مو مثلا اغتالوا
أخوان سابق عنكم سيدكم سيد أصفهاني جزء علماء
قد أنا ما أدري بقيت هشت، بس صار عندي شك أنه من هو من العلماء اللي هو ابتلي بهذا الابتلاء مع السيد.
أي
أنه
هاللحظات جت بنت قبل يعني تحس قلها أحيان أشعر فقط كأني في الزحام يعني هاي الزحمة.
طبعا هو شنو الخوف؟ قد يكون مو صحيح دائما واحد يخففه فقط بالخوف، انه قد نفسه ما تطيق. هو الانسان هو طبيعته يخاف من الاخطاء، صحيح ذلك. هو من يخاف من اداء يتاثر بها، فاذا يصير بناء يضيف اليها خوفا اعظم من تبعات، فهذا قد يؤدي الى يعني انهيار النفسي، لان هو لا قبل له، ما يقدر يتوازن. فالحاله الطبيعيه شنو؟ انه هو ربما ما ادري هسه هاي قضايا يردلها، يعني النفوس تختلف او مثلا. المهم احنا عندنا كثير من الامور اللي تساعد على تخفيف الخوف من الدنيا، هو اليقين بالجزاء الحسن عند الله عز وجل. يعني نشوف انت مثلا بالقرآن من ربه هاي الشخصية الجهادية، القرآن الكريم من رب الشخصية الجهادية، شي يركز؟ يركز على الأجر العظيم والدرجات العليا ونصرة الله، وأن الله مثلا معنا وما أشبه ذلك من الأمور. هذه من يركزها هي تخفف مشاعر الخوف الطبيعية المادية الحسية، يعني تخفف. يبقى أنه معها أيضا يصير جزء من الموضوع هو الخوف الأعظم من التقصير مثلا في أداء الواجب وكذا، يصير بهذا الشكل.
من زيد الأفق عند المجاهد
بالنتيجة تخفف، بعد هو ينشغل بمشاعر خلينا نسميها إيجابية. من ما دام ذكرنا العلماء والمراجع، السيد الأستاذ سيد الحكيم بالرضواني من اعتقلونه بعد الانتفاضة، وهو احنا كنا معتقلين بس هو نقلوه إلى الرضواني، لأنه صارت حركة بالسجن، كان هو الشخصية الكبيرة الشاخصة اللي سموه السيد المجتهد، كان ذاك الوقت يعبرون عنه. وصار معلومات أنه كان هو مثلا مطي في الضوء أخضر للتحرك، فالموضوع كلش خطير، يعني قتال بالمعنى الأخص. صار تعذيب شديد وكذا.